سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحن مع الدرس الشهري من مختصر الإمام مسلم، واليوم عندنا حديثان سيقرأ الشيخ عبد العزيز الحديث الأول وأقف معه مع ما تيسر من الوقت، ثم الحديث الثاني نظرا لطوله سنستمع إليه إن شاء الله كما هو أمامكم، ثم أقف مع ما تيسر حول هذا الحديث بإذن الله جل وعلا. نستمع إلى قراءة الحديث من الشيخ عبد العزيز وفقه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب خروج الموحدين من النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية.
هذا الحديث أيها الأخوة حديث عظيم كجميع التي أحاديث النبي صلى الله عليه، وفيه فوائد مهمة جدا، ربما بعضها كما سيأتي أن بعضنا لم يعلم بها إلا اليوم، لما في هذا الحديث من المعاني العظيمة، ولذلك تناوله العلماء بالشرح والتفصيل والبيان. وذكر هذا الحديث في باب الإيمان لأنه فيه إثبات لخروج الموحدين العصاة من النار بعد دخولهم النار بسبب ذنوبهم، وهذا لا شك أن فيه مسائل الإيمان وسائل اليوم الآخر، وهذا كلها بباب الإيمان. وأيضا فيه، وهي من الإيمان، مسائل الشفاعة وخروج الموحدين من النار. وكذلك هذا الحديث فيه رد كما إن شاء الله سيأتي تفصيله على فرقتين: فئة وهم الوعيدية الذين يعملون بأحاديث الوعيد دون أحاديث الوعد، وهم المعتزلة والخوارج الذين قالوا إن أصحاب المعاصي والكبائر والذنوب يدخلون النار ولا يخرجون منها. هذا الحديث رد عليهم لأنه أثبت أن كما في هذا النص أنهم يدخلون النار ويخرجون منها، ورد أيضا على المرجئة المقابل تماما للخوارج وللمعتزلة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يرون أن عصاة المؤمنين عصاة الموحدين أصلا لا يدخلون النار، لأنهم يرون أن الإيمان في القلب. ولا شك أن هؤلاء الموحدين هم إيمانهم في قلوبهم ولا شك، فهذا رد عليهم أنهم يدخلون النار إلا من عفى الله عنه. فإذا هذا الحديث فيه رد على هؤلاء، وبإذن الله سيأتي مزيد بيان لذلك. أما أهل النار يقول الذين هم أهلها، انظروا إلى دقة العلماء، فالحديث يقول: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الفائدة هنا أنه ليس كل من دخل النار فهو من أهلها، لا، إنما أهلها الملازمون لها المقيمون فيها وهم الكفار. فمثلا كل إنسان صاحب بيت يدخل بيته أناس وقد يبقون عنده أياما أو قليلا ما يخرجون، لا يسمون من أهل الدار، إنما يسمى أهل الدار هم المقيمون فيها. فهذا فيه فائدة أن أهل النار هنا هم أهلها، أي المقيمون فيها الماكثون فيها أبدا، وهم الكفار بأصنافهم المتعددة. وفي فائدة نأخذها هنا لأننا نحن في باب اقتناص الفوائد، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرافضة يخرجون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية لأغراض لا تخفى. قال العلماء، ومن رد عليهم، وهو طويل الرد عليهم، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين هم من أهل البيت، لأن كل واحد منا يقول عن زوجاته وزوجته أنه من أهل بيته، بل هم أهل البيت، يسمون قبل غيرهم، ربما قبل أبنائهم. فهذا أيضا قالوا، لأنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، هم المقيمون فيها. فإذا نقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مما يرد فيه على هؤلاء الرافضة الذين يتهمون الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها بالإفك كما تعلمون. فيقول العلماء كالنووي: الذين هم أهلها، أي الملازمون لها، فهم الكفار المستحقون لها. لاحظوا: لا يموتون فيها ولا يحيون. تأملوا هذا الحديث، يقول: هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قد يشكل على البعض، كيف لا يموت ولا يحيا؟ وهذا موجود أيضا في القرآن: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك في سورة سبح الأعلى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وفي سورة طه: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. كيف لا يموت فيها ولا يحيا؟ أجاب العلماء، قال الإمام النووي: أي لا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها. يعني الحياة هي باقية حياتهم، لكن ليست حياة التي فعلا يستمتع بها الإنسان ويستريح معها. فهذا هو التعبير الدقيق، وإلا فهم باقون ولا يمسهم الموت الذي سيأتي بالنسبة لعصاة المؤمنين. فليس المقصود في هذه الآيات نفي الحياة وقوع الموت على الكفار، كلا، فإن قد نفاه قبل ذلك، قال: لا يموت فيها ولا يحيا، فقد نفى الموت قبل أن نثبت عدم الحياة، حتى لا يتهم الأحد أنه لما يقول لا يحيون أي أنهم يموتون. لا، أحيانا حتى عند الناس تقول: كيف فلان؟ يقول لك أحيانا: والله ليس بحي ولا ميت، يكون في حالة شديدة أو حالة إغماء. نعم، ولذلك لما سئلت زوجة صخر أخو الخنساء عن زوجها، قالت: لا حي يرجى ولا ميت ينسى، ليس بحي يرجى ولا بميت ينسى. فإذن هذا معروف عند العرب من قديم، وهو لغة عربية، أن الإنسان يكون ليست حياته كاملة، فكأنه ليست حياته، لأن الحياة لها معناها الدقيق. فهذا معنى قولهم: أهله فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ثم قال: لكن هؤلاء الذين نسأل الله العافية لا يموتون ولا يحيون، تبدل، تبقى أرواحهم وتعذب جلودهم وتبدل، كلما تفحمت واضمحلت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله من ذلك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، نعوذ بالله من عذابه ومن غضبه. قال: ولكن نات منهم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة. هذا المعنى الذي قلت ربما البعض لم يقف عليه. العصاة ثلاثة أنواع، منهم من يعفو الله عنه ولا يدخل النار إلا من باب المرور وإن منكم إلا واردها، ومنهم من يدخلها ويعذب حسب ذنبه ثم يخرجه الله للجنة، ومنهم من يعذب من العصاة أصحاب الكبائر ثم يميته الله وهو في النار، يميته الله وهو في النار. ولذلك قال هنا ولكن ناسا، ولكن عفوا، لأن لكن إذا خففت فإنها لا تنصب اسمها، ولكن إذا ضعفت نصب، فنقول ولكن ناسا، أو كما في الحديث هنا ولكن ناس، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، يعني تأكيد أنها وفاة، إنها حقيقة، إلى ما شاء الله جل وعلا، ثم يأتي بقية الحديث إن شاء الله. والعلماء ذكروا ثلاثة معاني لهذه الإماتة. القول أن إماتة حقيقية، فعلا يموتون إماتة حقيقية وهم في النار، لأن بقية الحديث تدل على أنهم يحيون، يضعون ضبائر في الجنة ثم يحيون. القول الثاني أن قالوا أن هذا نوع من المجاز، وهو ذهاب الإحساس بالألم، وهو ذهاب الإحساس بالألم وهم أحياء، يعني لا يموتون، هذا قول. والقول الثالث أنه تخفيف لآلائهم كالنائم، لأن إحساس النائم ليس كإحساس اليقظان. ولذلك قال الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فعد النوم إماتة، فقالوا أشبه ما يقولون بالنوام مع أن أرواحهم لم تفارق أبدانهم، الميت النائم روحه لم تفارق بدنه، تأتي وتوقظ ويستيقظ، يسمع صوتا فيقوم، يرى أحلاما، وهكذا. إذن هي ثلاثة أقوال، والقول الصحيح أنهم يموتون موتا حقيقيا، ويؤكده المصدر أماتهم إماتة تأكيد، لأنها الموت الحقيقي، حتى لا نذهب للمعنى الآخر، لكن أحببت أن أذكره حتى لا يقف عنده أحد ويحدث عنده إشكالا. سيسأل سائل ما فائدة هذه الإماتة وبقائهم في النار، مع أنهم في علم الله إذا جاءت الشفاعة سيخرجون للجنة، سيخرجون للجنة بفضل الله ورحمته. انظروا دقة العلماء وجواب العلماء وفقه العلماء. قالوا هذا صحيح أنه أماتهم بعد أن صاروا فحما، بعد أن صاروا فحما تأخيرا من زيادة العقوبة على دخول الجنة، صحيح أنها لا تؤثر فيهم النار لأنهم أصبحوا فحما، لكن أيضا هذه المدة التي يقضونها وهم أموات سيؤخر دخولهم إلى الجنة، وهذا نوع من العذاب، هذا نوع من العذاب. طبعا يتفاوتون في ذلك، ليسوا كلهم على درجة واحدة، منهم من تكون إماتته قصيرة ومنهم من تكون إماتته طويلة، والله أعلم. فهذا معنى لتلك الأعمال. والنار أيها الأخوة مثل هؤلاء تأكل أجسادهم كما هو نص الحديث، تأكل أجسادهم إلا مواضع السجود. انظروا عظمة الصلاة، فإن الله كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، أثر السجود لا تأكله النار، لأن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود، فلنكثر من السجود أيها الأخوة. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يكون معه قال أو غير ذلك، قال لا، يعني أريد أكون معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. الإنسان يكثر من السجود، الصلاة من إطالة سجوده ليحميه الله جل وعلا، وبفضله ورحمته قد يقي من النار، فالصلاة شأنها عظيم ولا شك. إذن فهي تجعلهم فحما، أي كالفحم السواد، إلا كما قلنا كما في الحديث مواضع السجود والله أعلم. ثم يقول بعد ذلك ثم أذن الله بالشفاعة. الشفاعة أيها الأخوة ثابتة وهي عظيمة جدا ولها درجات، وليس هذا موضوع الحديث عن الشفاعة، لكن باختصار الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة، نسأل الله السلامة والعافية. ألا يخشون أن يحرموا منها يوم القيامة بهذه الأفكار التي تصادم النصوص؟ الشفاعة في الكتاب والسنة في مواضع عدة، يقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي أن هناك من سيشفع، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كل إثبات للشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه عندما يأتيه الناس في الفصل والقضاء في الحديث الطويل يطلبون منه الشفاعة لإنهاء الموقف لشدته، يخر ساجدا تحت العرش فيحمد الله بمحامد ويفتح عليه بأمور لم يفتح عليه من قبل في الدنيا، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذه حديث صريحة صحيحة، فأحاديث الشفاعة متواترة. فإذا هؤلاء الوعيدية ينكرون الشفاعة، أما أهل السنة فإنهم يقرون بالشفاعة، وأول شفيع هو محمد صلى الله عليه وسلم عندما يشفع لأهل الموقف، هذه الشفاعة العظمى الكبرى، يشفع لأهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم من باب الفصل في القضاء لشدة ما يعانونه، وبالذات الكفار وأصحاب الكبائر من الموقف. ثم تأتي الشفاعة الخاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، والشفاعة العظمى لنعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف اعتذر عنها نوح عليه السلام، واعتذر عنها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. لماذا اعتذر نوح؟ لأنه فقد دعا، يقول: دعوت على قومي في الهلاك، فيستحي من ربه أن يشفع، مع أن الله هو الذي أعطى هذه الدعوة، لأن أعطى كل نبي دعوة، فتعجلها نوح عليه السلام على قومه، بينما محمد صلى الله عليه وسلم ادخرها لأمته يوم القيامة. ونحن لا نفاضل هنا بين الأنبياء، لكن نذكر ما ثبت فيه. إبراهيم عليه السلام، هذا الشاهد، إبراهيم عليه السلام لماذا يعتذر عن شفاعة؟ يقول: كذبت ثلاث كذبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الله، كل حياته لم يكذب إلا ثلاث، ثنتان في الله. لما قال: إني سقيم، بل فعله كبيرهم هذا، وقال عن زوجتي: إن أختي، هذه من الكلام العادي عند الناس، معنا فيعتذر من الشفاعة حياء من الله لأنه كذب في حياته ثلاث، كما في ثنتان منها في الله جل وعلا، فكلها لا تحمل، يعني تورية وفي الله ويعتذر. موسى عليه السلام لأنه قتل نفسه، من هو المقتول هذا؟ قبطي مجرم، لكن قتلت نفسه لم يؤذن له بقتلها ولم يقصد قتله وكذا، فمع ذلك يعتذر عن الشفاعة. ماذا يقول هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين؟ ماذا هؤلاء الذين يقتلون المجاهدين في سبيل الله؟ هؤلاء الغلاة، أنا لا أتحدث عن كفار، أتحدث عن الغلاة الذين يقتلون إخوانهم المجاهدين ويسمونهم بالكفر، ومع ذلك موسى عليه السلام يعتذر يوم القيامة، مع أن الله قد عفى عنه: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ومع ذلك يعتذر عن الشفاعة. سبحان الله، ماذا يقول هؤلاء الذين يعتدون يسحون الدماء بإخوانهم باسم الجهاد، مع كل أسف يقتلون إخوانهم المجاهدين الصحيح الصادقين، فماذا يقولون هؤلاء اللي يفجرون الآن البيوت والأمائر وغيرها؟ ماذا يقولون يوم القيامة؟ شأن عظيم والله يا أخوان. موقف قصة موسى، وقد وقفت معها في سورة القصص وبينتها وما فيها من عبر لمن يعتبر. ثم يأتون لعيسى: لا إله إلا الله، ولم يذكر ذنبا، ويعتذر عن الشفاعة. عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا له، وكل نبي عمل ذنبا ذكره الله جل وعلا وذكر استغفاره وتاب عليه. عيسى لم يذكر له ذنب، وهو لا يذكر يوم القيامة أي ذنب، ويعتذر من الشفاعة لأنها شديدة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب ويخر تحت العرش فيسجد ويشفع لأهل الموقف جميعا. ثم هناك شفاعات خاصة لأمته ولأشخاص، وهناك الملائكة يشفعون، وهناك الصالحون يشفعون، جعل الله وإياكم من الشفعاء وممن يشفع فيها. هذه هي الشفاعة، فهي ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. ولكن تأملوا هذا الحديث، جاء في الخبر الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يوم القيامة يشفع بأبيه فلا تقبل شفاعته لأن الله لم يأذن له. اسمعوا هذا الحديث في البخاري، وربما مرة أخرى قد يكون البعض لأول مرة وقف عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ كما في سورة طه وغيرها، كما مريم، كما في سورة مريم وغيرها: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، يعني اليوم في يوم القيامة، اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم القيامة، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أنا أراه بهذه الحالة. فيقول الله جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. وأبوه مات كافرا. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بديخ ملتطخ. ما هو الديخ الملتطخ؟ قال: الديخ الملتطخ هو ذكر الضباع، أي تحول صورة آزر إلى سبع، وهو ضبع، ومن أشد الضباع. قالوا: لم يحول إلى أسد لأن الأسد في شيء من القوة والشهامة، حول إلى ضبع ملتطخ. قالوا: ملتطخ برجيع أو دم أو طين. من حكمة الله أن صوره بهذه الصورة حتى يخرج ما في نفس إبراهيم تجاه أبيه، رآه بصورة مقززة مؤلمة، فيؤخذ أبوه يعني بهذه الصورة بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. فلم يؤذن لإبراهيم ولم تقل. أما النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه شفع لعمه أبي طالب. قد يقول قال: طيب، أليس أبو طالب مات كافرا كما في الحديث الصحيح؟ قال: صحيح، لكن شفاعته لم يخرجه الله من النار، إنما خفف عنه العذاب. فلذلك في حديث العباس وغيره إن أبا طالب كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذوك ويحميك، كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنت نافع يوم القيامة؟ قال: نعم. يعني يشفع له فهو في ضحضاح من نار فيها قوائمه فقط، بقية جسمه ليس فيها النار، فقط يغلي منها دماغه، وهذا يعتبر أخف الناس من الكفار عذابا. أبو طالب أخف الكفار عذاب، فقط قوائمه في النار، في ضخضخ النار، ولكن يغلي منها دماغه. فكلمة الله أنه بقي في النار، لكن خفف عنه لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو إبراهيم فكان عدو له: لأرجمنك، وكان يهدد ابنه وألقوه في النار. ففرق بين أثنين، والله ولا يظلم ربك أحدا. ثم يؤتى بهم ضبائر، هؤلاء العصاة الذين ماتوا وكانوا فحما، أي جماعات جماعات يحملون كالأمتعة كما قال العلماء، يبثون على أنهار الجنة. ثم يقال لأهل الجنة: جعل الله وإياكم من هؤلاء أهل الجنة الذين يقال لهم هذا الكلام، أفيضوا عليهم. يقول لهم الله جل وعلا أو يقول لهم الملائكة: يا أهل الجنة أفيضوا على هؤلاء من الماء. يخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بكسر الحاء قالوا هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري على مجرى السيول، وقد سبق أن تقدمت، ولكن من إيضاحها قالوا إن هذا البذر الذي يخرج من النار تكون على ممر السيل، وقالوا من أسرع النباتات نباتا تنبت خلال يوم وليلة، قالوا وهي أسرع نابتة تنبت، فإنها تنبت في يوم وليلة. فشبه الخارجين من النار الذين يبثون على نار في الجنة ويصب عليهم المؤمنون ماء الحياة ينبتون بسرعة، وسماه نباتا لأن الله جل وعلا يقول والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهناك ثلاث مراحل، الإنسان في بطن أمه أنبته الله جل وعلا من ماء دافق بين الرجل والمرأة، وكذلك النشأة الأخرى من القبور ينزل ماء من تحت العرش هذا للبعث، فينبتون فيه كنبات البقل حتى تتكامل أجسامهم، هذا عند النف الصور. ونبات من يدخل النار ثم يخرجون منها ومن نهر ماء الحياة. هذا ما يتعلق به. قد يقول قائل أليس ورد أن الموت يذبح، فكيف يموت هؤلاء في وهم في النار؟ كما قلنا إن شاء الله سيأتي مزيد لذلك عند بعض الفوائد حتى نأخذ بعضها. يقول كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبادية، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفد من العرب يحدثهم كأنه ساكن بينهم كما حدث وفد عبد قيس، فتعجبوا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش في البادية إلا في فترة صغره كما تعلمون، ولما جاء وفد عبد قيس وهم من الشرق في البحرين اللي هي الأحصى الآن كان يصف لهم وضعهم فتعجبوا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأحصى. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بالقوم أن يحدثهم بشؤونهم. أخذ العلماء في عدة فوائد من هذه الكلمة، قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. أولا أن الداعية إذا أراد أن يذهب لقوم أو يأتيه قوم أن يتعرف على عاداتهم وأحوالهم، وبخاصة إذا ذهب إلى هناك. وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا جاءه بعض الوفود من أفريقيا أو شرق آسيا يحدثهم ويسألهم بعض الأسئلة يتعجبون منها يعرفها عنهم أو يسألهم عن بعض أحواله. فثانيا فيه إيناس، لأنك إذا ذهبت إلى شخص ثم حدثك مثلا عن أهلك أو قريتك أو بلدك تشعر بالأنس والراحة، وخاصة إذا لم يكن أصلا من أهل هذا البلد فتعجب كيف عرف. فعلى الدعاة أن يعرفوا، لأنه بعض الدعاة وقعوا في أخطاء، والعامة من خالف عرفهم ربما يسقط من أعينهم. وأعرف حالات بسبب أن الداعية لم يسأل عن القرية التي ذهب إليها أو المدينة التي ذهب إليها، وخاصة في مناطق بعيدة، فقد يعمل أعمالا تخالف أعماله. فيجب أن يعرف حتى يعرف لغتهم ويعرف اصطلاحاتهم ويسأل عنها قبل أن يأتي. الدول الآن تعمل ذلك، قبل أن يأتي أي رئيس دولة يطلبون من السفير أن يقدم معلومات عن الدولة حتى يتحدث معه رئيس الدولة الذي استقبله أو الملك أو غيره كأنه من بلده أو يعرف معلومات عن بلده. هكذا واجب الدعاة. فالشاهد أنه هذا أمر ثابت. قلت لكم هناك ثلاثة طوائف انحرفت في موضوع دخول العصاة النار، ما هي؟ ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الطائفة الأولى هم الوعيدية الذين قالوا إن من دخل النار من أهل الكبائر لا يخرجون عنها. ثانيا هذا باطل، وهم المرجئة الذين قالوا أصلا العصاة وأصحاب الكبائر لا يدخلون النار، وهذا أيضا باطل يرد الرحمن. القول الثالث، هناك أيضا فئة أخرى ذكرها شيخ الإسلام تقول إن أهل التوحيد لا يدخلون أبدا النار، لأن أحد لا يدخلها من أهل التوحيد وهذا أيضا يختلف نوعا ما عن قول المرجئة، بينما النصوص ثابتة أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار، أن بعض أهل التوحيد يدخلون النار، فذكرها شيخ الإسلام وبين ورد على هذه الفئة وعلى هذا القول، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذا. نختم هذا الحديث ببعض الفوائد ثم ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الآخر. الفائدة الأولى إثبات دخول عصاة الموحدين النار وخروجهم منها ودخولهم الجنة، وهذا منهج ذهب أهل السنة والجماعة، أن العصاة من المؤمنين منهم من يعفو الله جل وعلا عنه ولا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ثم يموت إماتة، وقد يخرج قبل إماتته كما بينت، والنهاية نهايتهم إلى الجنة على حسب ذنوبهم، والله أعلم. أيضا هذا الحديث في الرد على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يأخذون بآيات وأحاديث الوعيد بإطلاق بل يكفرون في الكبائر، هذا رد عليهم، أن العصاة وأصحاب الكبائر يدخلون النار، من أراد الله منهم ولم يعفوا أن يدخل ويخرجون، هم يقولون لا يخرجون. أيضا رد على المرجئة الذين يأخذون بآيات وأحاديث الوعد بإطلاق، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم يرون أن الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وهؤلاء المرجئة معروفون، فهؤلاء هذا الحديث رد عليهم لأنه ثبت أنهم يدخلون النار أو أن بعضهم يدخل النار. أيضا هناك رد على من يقول يجوز، يختلف عن المرجئة، وهل قلت لكم ذكر شيخ الإسلام يجوز أن لا يدخل الله أحدا من أهل التوحيد النار، يجوز كذا قالوا، وهذا نقول ترده الأدلة أن هناك من أهل التوحيد من سيدخلون النار، فهذا كله رد عليهم، ولأنهم يقولون أي موحد فلا يدخل النار، يجوز لله أن لا يدخلها. نحن ما نقول يجوز أو يحرم هنا، لكن الثابت أنهم هناك منهم من يدخل من عصاة الموحدين، والله أعلم. إطلاق لفظ أهل النار على المقيمين فيها كما يقال أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة، لأنها نهاية استقرارهم، أن عصاة الموحدين بعد أن يعذبوا في النار يموتون فيها موتة حقيقية ما شاء الله، ويختلفون في ذلك ثم يخرجون إلى الجنة. أيضا إثبات الشفاعة وخروج الموحدين بها من النار خلافا لمن ينكر الشفاعة كما مر معنا، لطف الله جل وعلا بالموحدين حيث يأمر أهل الجنة بأن يصبوا عليهم من ماء الحياة فيموتون كما تموت الحبة في حميل السيل. تأملوا عظيم رحمة الله جل وعلا بالموحدين، سبحان الله، فضل هذا التوحيد أيها الأخوة، التوحيد شأنه عظيم، ما دام المؤمن موحد فهو محل عفو الله جل وعلا ورحمة الله جل وعلا. أقول هذا لأنني هناك نشعر من هناك من يقصر في باب التوحيد، أحياناً تسأل طالب علم كم لك في الدعوة والدروس والمحاضرات واللقاءات، قد يقول لك 10 أو 20 سنة، كم ألقيت من درس أو محاضرة في التوحيد، قد يقول كلمات، بينما هو الأصل، الأنبياء جاءوا بالتوحيد، والتوحيد ليس خاص فقط إبلاغه للعلماء كما قلت بالأمس في درس الأمس، كلنا موحدون الحمد لله، يجب أن نعلم أولادنا التوحيد. أذكر أن أحد مشايخنا رحمه الله توفي قبل سنوات يقول عندما كنا أطفالا يتسابق أهلنا علينا عند النطق، يعني أول ما ينطق الطفل يقولون له قل لا إله إلا الله، أول ما يعلم أهله حتى يتكلم النطق قل لا إله إلا الله، ولكن يقول الشيخ اليوم اختلف، يتسابق الأولاد إذا كانوا يشجعون فرقا كل يقول لهم من تشجع، طبعا لا نعمم الحكم لكن أذكر قول هذا الشيخ رحمه الله، فكنا فعلا نعرف صغار قل لا إله إلا الله، وطفل صغير قد يكون أشهر عمره أو سنة، ومعروف أيضا أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة طيبة. أمس أحد الدعاة من الهند بالمجمعة حصل له حادث بالأمس أو قبل أمس، حادث سيارة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكن رأيت كلمة لمن يقول كنت عنده عندما وقع الحادث فتشهد قبل أن يلفظ أنفاسه، أي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد قبل أن يلفظ أنفاسه ثم مات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يغفر له ويجبر مصاب أهله. فلا شك أن كلمة التوحيد هي بوابة الإسلام وهي نهايته، والإنسان إذا اهتم بهذه الكلمة وفقه الله جل وعلا لا. وهناك كما تعلمون أصحاب عصاة وقعوا بجرائم، لكن سمع الناس عند قتلهم خاصة من بعض من قتلهم الرافضة، سمعوهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهكذا مثل ما قال الرجل الذي قتل في المسلمين قتلا، فلما أهوى عليه أسامة بالسيف رضي الله عنه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إن قالها تعوذا لما رأى السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ ماذا تقول بلا إله إلا الله يوم القيامة وقد قتل من المسلمين مقتلة عظيمة؟ ولذلك رأينا بعض رؤساء الدول تعرفون عندما جاء يقتله خصومه قال لا إله إلا الله مع جرائمه وما حدث. فنحن هنا نقول أيها الأخوة كلمة التوحيد عظيمة، وليحاول الإنسان أن ركز عليها لعل الله أن يجعلها خاتمة له. وهذا يبين فضل التوحيد. أيضا أن عذاب العصاة غير عذاب الكفار، فرق بينهما. هنا يأتي الحديث عن ذبح الموت، لأنه قلنا كيف يموت هؤلاء وهم في النار؟ ألم يذبح الموت؟ لا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أيها الأخوة متفق عليه يعني في البخاري ومسلم وغيره، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. طبعا كل واحد يوم القيامة رأى الموت، نسأل الله يحسن خاتمتنا. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم أيضا قد رآه، أي كلهم قد ماتوا قبل، فيذبح. لاحظوا كيف شدة هذا الأمر على الكفار، فيذبح. ثم يقول المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الحديث ومن أسعد سعادات أهل الجنة أنهم يرون الموت ذبح، فهم يعرفون أن حياة دائمة وأبدية في الجنة وقد ذاقوا طعمها يا الله وإياكم. ومن أشد العذاب على أهل النار ذبح الموت، أنهم لن يموتوا. الشاهد أن هذا متى يكون؟ بعد أن ينتهي وإخراج عصاة الموحدين من النار، ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم الكفار، فهنا يذبح الموت، هنا يذبح الموت. كيف يذبح وغير ذلك غير ما ثبت في الحديث لا نكيفه والله أعلم. فالشاهد قال فأن ذبح الموت يكون بعد أن لم يبقى في النار إلا أهله الذين هم الكفار، وكذلك أهل الجنة الذين هم أهلها ممن دخلها. أيضا التأكيد على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس. وأخيرا أهمية العلم بأمور الدنيا في حدود الحاجة. طالب العلم والداعي يجب أن يكون عنده من أمور الدنيا ما يستعين بها على طاعة الله جل وعلا والدعوة إلى الله جل وعلا والعناية بأهل الدنيا، والله أعلم. الآن نأخذ الحديث الآخر، مع أنه سبق أن مر معنا وإن كان هذا اللفظ يختلف، هذا اللفظ يختلف، ولذلك أردنا أن نختم به اليوم، فنستمع إلى قراءة الحديث بإذن الله.
عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: فيعاهده ألا يسأله غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر.
الله أكبر، حقيقة هذا الحديث عظيم، ومر معنا في الدرس الماضي لكن مع بعض الاختلاف، فلذلك أحببت أن أقف اليوم مع هذا الحديث تأكيد لبعض ما ورد ولبعض المعاني الجديدة. فانظروا، هذا من عصاة الموحدين، هذا من آخر عصاة الموحدين، آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. فانظروا هذه المراحل التي مر بها، والله المستعان. أما وجوده في باب الإيمان فهو واضح، فيتحدث عن أمور ستقع فهي من باب الإيمان ولا بد من ذلك، ويتحدث أيضا عن اليوم الآخر ولا بد من الإيمان بذلك، أيضا يتحدث عن بعض صفات الله جل وعلا ولا بد من الإيمان بذلك. فالشاهد أن فيها معاني عظيمة في هذا الحديث، كلها من باب الإيمان، وفيه زيادات كما قلت على الحديث السابق، أقف معها بإذن الله مع ما تيسر من الوقت. يقول: آخر من يدخل الجنة، ورد حديث آخر أن هناك شخص آخر من يدخل من الجنة من يجوز على الصراط، وهذا من يخرج من النار. قال العلماء: هما رجلان أو صنفان، وهو كلها أحاديث صحيحة. فهذا آخر من يدخل الجنة ممن يجوز على الصراط ولا يدخل النار، وإنما يمسه لهبها وشدتها وحرها. أما هذا فلا، ودخل النار وعذب فيها، ثم أماته الله إماتة، ثم كان آخر من أخرج من النار وأدخل الجنة. حتى لا نعارض الأحاديث، لأنه يا أحبتي عندما نجد حديثين صحيحين ليس أحدهما ناسخا للآخر، فلا بد أن يكون محكمان، أن نبحث عن الجواب ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. كما أنه لا يجوز، وإن توهم البعض في بعض آيات الله جل وعلا، أن يعارض بعضها إلا إذا كانت من الناسخ والمنسوخ. وأذكر بما قلت مرارا بكتاب الإمام الشنقيطي رحمه الله، إيهام، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذا كتاب مع أنه مختصر عظيم، قد يحدث عند الإنسان وهو يقرأ بعض آيات القرآن قد يلاحظ أنه هناك اختلاف مع آية أخرى، أجاب على هذه الآيات المختلفة. وكذلك هناك رسالة لأخي الدكتور زياد العامر، وهي رسالة دكتوراه عظيمة في هذا الباب، في الآيات التي قد يتوهم منها بعض الإشكال، فهي رسالة موجودة في المكتبات، بعض الآيات التي قد يتوهم فيها بعض الإشكال أجاب عليها بأسلوب علمي رصين مختصر، والله أعلم. فإذن هذا الذي الحديثان إذن صحيحان، واحد آخر من يدخل يجيز على الصراط، وهذا آخر من يخرج من الجنة، قيل شخصان أو مجموعتان أو جنسان، والله أعلم. فآخر من يدخل الجنة من الموحدين، وهذا ليس خاص بأمة محمد، ولذلك قال المناوي لم يصب من قال إن هذا خاص بأمة محمد، بل إن الموحدين من الأمم كلها، فكل أمة فيها من الموحدين. وهذا الحديث يشمل الموحدين من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، ومنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على الحصر. فالموحدون من أصحاب المعاصي، من لم يعفو الله عنه فإنه يعذب، ويشمله هذا الحديث، والله أعلم. فكذلك من تلك الفوائد أيضا، قالوا يكبو مرة وتدفعه النار مرة، أي يسقط مرة على وجهه، ومرة يقوم وتصيبه النار بلهبها، والله أعلم. هذا معنى مختصر. فيقول تبارك الذي نجاني منك، أي تعاظم، تبارك تعاظم. وأعيد فائدة يا أخوان الآن عامة، هذا كلمة تبارك، كثير من الناس إذا دخل أحد بيته وكان البيت جديد قال حتى يتبارك البيت، جزاك الله خير، حتى شرى سيارة تتبارك السيارة بركوبك بالسيارة. الصحيح، أنا أقول الراجح لكم حتى لا أدخل فيه، أنه لا يطلق لفظ تبارك إلا لله جل وعلا، لأن تبارك أيها الأخوة تفاعل وتعاظم، هو الله يعني الذي يحدث البركة. ممكن إذا دخل أحد بيتك تقول لعل الله أن يجعل فيه دخولك البركة للبيت، ليست بأول بركتكم يا آل أبي بكر كما قال أسيد بن حضير، في فرق. لكن هنا لما تقول لعلك في دخولك البيت تحل بها البركة أو بركبك ستحل، أي اللي يحل هو الله. أما تقول تباركت السيارة، ما يمكن تتبارك السيارة، ما تصنع السيارة البركة، تبارك البيت ما يتبارك. ولذلك ليس في القرآن تبارك إلا مسند الله جل وعلا أبدا. تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الله رب العالمين، كل تبارك مسندة إلى الله، ما جاءت مسندة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فضلا عن غيره. فالبركة لا تحل إلا من الله. فلنضبط ألسنتنا في أحيانا بعض الألفاظ ونصحح، وإذا وقع خطأ بأسلوب مناسب نصححه، لأن بعض العامة قد تعود لسانه على هذا الأمر فيقال له يا أخي الكريم لو قلت لعل تحدث البركة، لعل الله أن يجعل في دخولك بركة، لعل أن يجعل في مجدك بركة. أما أن تقول يتبارك البيت، تبارك السيارة، تبارك الطعام، لا، هذا ينسب إلى الله جل وعلا فقط، والله أعلم. فيقول تبارك الذي نجاني منك، لاحظ أي نسب الأمر لله جل وعلا، فهو الذي نجاه منها، أي تعاظم وتعالى وكثر خير سبحانه وتعالى. وهو عندما يقول هذا فيقول لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، هذا حسب فهمه، لأنه ما كان يعلم عن من سبقه، وإلا فقد أعطى الله أعظم منه، أصحاب الفردوس الأعلى الذين دخلوا 70,000 بغير حساب ولا عقاب. هو يرى أنه، لاحظ يا أخوان، آخر واحد يدخل الجنة بعد كل هذا العذاب يعتبر أن الله قد أعطاه عطاء ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ماذا نقول من أول دخل الجنة؟ ماذا نقول من هو في الفردوس الأعلى؟ ماذا نقول؟ سبحان الله، انظروا إلى فضل الله جل وعلا، هذا آخر واحد يقول هذا الكلام، دليل على فضل الله ورحمته. وهذا الأمر واضح، لأنه في نهاية الأمر سيعطيه الله جل وعلا مثل الدنيا وعشرة أمثالها، كما في حديث الذي جعله يقول لما قال ومثلها قال أتسخر مني أتستهزئ مني، وهو لا يستهزئ به الله جل وعلا، لكن في حالة اندهاش، في حالة اندهاش مما يرى من كرم الله جل وعلا وفضله عليه، لأنه مر بالعذاب ومر بالنار ومر بهذه الحياة ومر بالنار تسعه، والله أعلم. ثم ذكر أنه ترفع له شجرة، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، ونظر لضيق الوقت أختصر، أنه يعطى تعهد. لكن فيه درس عظيم جدا لفضل الله جل وعلا. كم مرة يعطي من عهود الله ومواثيقه، عهود مواثيق، وأن لا يسأل غيره، ثم ما يصبر ومع ذلك وربك يعذره. انظر إلى فضل الله جل وعلا، وإلى كرم الله جل وعلا، وإلى عفو الله جل وعلا. والله يمكن بعض الناس أيها الأخوة لو أخذ موعد أو يعني عفوا لو أخذ عهدا على ابنه وأخلفه ابنه مرة أو مرتين ما تحمله، ما تحمله، يقول أنا أعطيتك وكذبت وأعطيتك وكذبت. فما بالك بما يفعل الله جل وعلا بهذا الفضل وهذه الرحمة وهذا العطاء وهذا الكرم منه سبحانه وتعالى. فنحن في الوقت الذي نبين كما قلت بالأمس أحيانا العذاب، أيضا نبين للناس رحمة الله جل وعلا، ولا نيأسوا من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بعض الناس يؤس الناس من رحمة الله جل وعلا، فترفع له هذه الحالة شجرة وغيره حتى يصل في النهاية إلى أن يعطى من الجنة 10 أمثال الدنيا. إذا كان آخر واحد وعذب وأعطي كما في حديث أبي سعيد، وهنا عندنا مثلها حديث ابن مسعود، يعطي 10 أمثال الجنة، أمثال الدنيا، ما بالكم بمن هو أقدم منه؟ كم يعطى؟ كم له من الخير؟ جعل الله وإياكم من هؤلاء. فلنتسابق إلى فضل الله ورحمته وهذا الخير وهذا العطاء وهذا الكرم. قال وربك يعذره، أي يجعله معذورا، كما ورد في الحديث لقد أعذر الله إليك، أي جعلك معذورا. فهناك لا شك الشرع مليء بالأعذار وأصحاب الأعذار، وهذا كل في الدنيا حتى. يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، كلما قدمه خطوة رأى شيء أعظم مما كان يتوقع. استنبط العلماء فيها أمر عظيم يا أخوان، أن الإنسان لا يقحم نفسه في بعض المهلكات ما قد يصعب عليه أن يصبر عليه. قد يدخل الإنسان في مكان فيرى من المنكرات ما يعجز عن الصبر عنها. وكم من الناس من وقع في معصية لم يكن يقصد أن يقع فيها إطلاقا، بل ربما هو عازم على أن لا يقع فيها، لكن لأنه لما قربت عنه رأى ما لا يستطيع أن يصبر عليه. فأخذ العلماء أن المحرمات يجب على المؤمن أن يبتعد عنها والمشتبهات. فأما في باب المباحات وغيرها فالأمر يسير. ثم قال ثم أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، أي قربه إلى الجنة، أصواتهم مع أهلهم ومع إخوانهم ومع، فهذا واضح. ما يصريني منك، يقول الله جل وعلا، ما يصريني منك، ما يصريني منك، أي ما هو الذي يجعلك تقطع المسألة؟ ماذا تريد أن أعطيك؟ انظروا ماذا يقول الله جل وعلا، يا ابن آدم ماذا تريد أن أعطيك؟ وتنتهي من هذا السؤال. فهذا قالوا أن يعطيه الله جل وعلا ما يقطع مسألته، لأن مسألته تكررت مع العهود والمواثيق التي قدمها. أي كأن يقول ما هو الذي يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. وهذا كله يدل على فضل الله جل وعلا ولا رحمته ورحمته. أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ استغرب، يعني يعطيه الآن في الجنة مثل الدنيا ومثلها معها مرتين؟ وقلت لكم في حديث أبي سعيد مر معنا 10 أمثالها، في حديث أبي سعيد وأبي هريرة حدث أبو سعيد 10 أمثال الدنيا يعطيه الله. انظروا إلى فضل الله جل وعلا. فهو استغرب فيقول أتستهزئ بي مني وأنت رب العالمين؟ فاختلف العلماء في هذا الأمر. الشاهد أننا لا نؤوله، بعضهم قال من شدة فرحه لم يضبط عبارته لأنه قال عن رب أتستهزئ بي، وبعض العلماء قال نثبت ما ثبت عن الله جل وعلا دون تكليف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وهذا هو منهج أهل السنة في مثل هذه الأمور، فنؤمن بذلك. ومع ذلك رد الله عليه ولم يعاقب، قال لا استهزئ منك، أنه لا يستهزئ منه سبحانه وتعالى، أي إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. وهذا أيضا فضل الله جل وعلا. وقد ورد في بعض الروايات أتسخر مني، وكلها متقاربة. فضحك ابن مسعود لما حدث ضحك، قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قال مما ضحك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا ضحك، فقال مما تضحك؟ قال أيضا هكذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من ضحك رب العالمين. انظر هذا التسلسل فيها. لأن فعلا هذا الأمر قال العلماء ليس فيه تكلف. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من فضل الله وما رأى من رحمة الله. هذا الذي هو آخر الناس يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار، كم عليه من الذنوب والمعاصي والآثام ويصل إلى هذا الأمر. فلا شك أن مكان تعجب وضحك وبيان فضل الله جل وعلا، فاستحضر أيضا هذا المعنى صلى الله عليه وسلم فضحك. ثم كذلك وقال أيضا لأن الله ضحك. وابن مسعود رضي الله عنه قال لهم ليريد أن يثبت هذه الصفة لله لما قال ألا تسألوني، لأن لو مرت ما أثبت فيها صفة الضحك لله جل وعلا في هذا، قال من ضحك رب العالمين. فلأن الله جل وعلا ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أولا من ضحك الله جل وعلا. الشاهد من هذا أننا نثبت الضحك ولا نؤوله، لأن مع كل أسف هناك من أول. النووي على جلالة قدره ومكانته لديه في صحيح مسلم وغيره بعض، أقول بعض ما عليه الأشاعرة، مثل قوله معنى الضحك هنا الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء الله أن يرحمه. هذا مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات الفعلية الخبرية، هو مخالف المنهج أهل السنة والجماعة. فالصحيح أننا نثبت الضحك لله جل وعلا، لكن كيف ضحك لا نعلم، لا نسأل، لا نكيف، لا نمثل، لا نؤول، لا نعطل، فنثبت أنه ضحك سبحانه وتعالى. وضحك على معناها التي هو اشتراك في الذهن، ليس معنى الضحك المجيء، وليس معنى الضحك هو كما يقول هنا الرضا. هو لا شك أن الله جل وعلا رحيم ويرضى، لكن تأويل، هذا تأويل. يجب ما ثبت قاعدة أهل السنة أن نثبت لله جل وعلا من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل أبدا، هكذا يجب. ولا ندخل، المشكلة أن الذين فروا عن التكييف والتمثيل هم كيفوا ومثلوا قبل أن ينفوا، لأنه وقع في أفهامهم معنى معين فأرادوا أن يصرفوه، وهذا باب خاطئ. فيجب أن نبتعد عن هذا ونثبت كما قلنا الضحك لله جل وعلا، كما نثبت صفة المجيء والغضب وغيرها من صفات الله جل وعلا الثابتة. فقد وردت أحاديث عظيمة، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم كلاما عظيما لعدد من العلماء كالآجري وابن خزيمة وابن بطة وكذلك ابن قدامة، كلهم حول هذا الموضوع وإثبات الضحك لله جل وعلا. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن الضحك فهو لا شك ثابت لله جل وعلا، وقال وهو صفة كمال. لماذا ننفيه؟ حتى يقول عند البشر الذي يضحك خير من العبوس، العبوس عبوسا قمطريرا، إذا رأيت إنسان عبوس نعم لا ترضى بهذا ولا يوصف بالمدح، فهي صفة مدح. ما كان صفة مدح للبشر وليس فيه صفة نقص لله جل وعلا فإنه وثبت عن الله وعن رسوله فإنه يثبت كالضحك قال العلماء. فهذا بيّن شيخ الإسلام أن هذا التأويل خاطئ، وصفة الضحك قال صحيحة. قال والشخص العبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك عند الناس. وكذلك فنثبت لله جل وعلا مثل هذه الصفات دون أن تكون فيها حيث نقص، لأن نعم عند بعض الناس حتى قد يكون الضحك في بعض حالات الضحك صفة نقص، لكن هذه ننزه الله جل وعلا عنها. هكذا ركز شيخ الإسلام على هذا المعنى. وأخيرا أقف مع فوائد هذا الحديث العظيم، نختم به هذا الحديث، وهي تأكيد لما مضى. أولا أن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فما ثبت في الحديث من الأمور الغيبية يجب أن نؤمن به، لأن هذا الحديث والأحاديث السابقة تثبت قضايا غيبية تقع يوم القيامة، وما دامت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمن بها ونصدق بها سواء ما علمنا من وما لم نعلم. فهذه مسألة من أمور العقيدة والإيمان. أيضا بيان شدة ما لاقاه ويلاقيه آخر من يدخل الجنة، فنقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أيضا أن النجاة من النار ولو كان آخر شخص نعمة عظيمة كما بيّن فيها. فكيف إذن بمن لم يدخل النار وإنما مر عليها مرورا وإن منكم إلا واردها. كيف أيضا بأصحاب الدرجات العلى وأصحاب الفردوس الأعلى، كيف إذن بنعمة النظر إلى وجه الله الكريم؟ هذه نعم عظيمة أيها الأخوة. إذا كانت نعمة آخر دخول الناس الجنة وخروج من النار، يقول لقد أعطاني الله شيئا لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين، كيف بالنعم العظيمة؟ لكن أين المتسابقون؟ أين الصادقون؟ أين العاملون؟ والطريق مفتوح للجميع. أيضا بيان طمع الإنسان، وأن الإنسان لا هذا الرجل كانت أمنيته فقط أن يخرج من النار، وآخر الأمر يصل شيئا فشيئا إلى أن يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فالإنسان لا ينتهي طمعه، لكن إذا كان الطمع في المباح خير. المشكلة لما يكون الطمع في المحرم، يتنافسون على الدنيا، فلو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لما يكون في القبر يمتلئ فمه، ويتوب الله على من تاب. لماذا لا يكون طمعنا في الجنة؟ سبحان الله، بيان على طمع الناس. تمر علي حالات كثيرة الآن، خاصة هذه الأيام، في أناس أصيبوا بمصائب مادية وكوارث مادية، ديون فأنا أسألهم غالبا، أقول هل هذه الديون أصابتك فعلا للحاجة وضرر، أو كانت ترتبت عليك طمعا؟ أكثرهم يقول والله طمع، كنت في خير وكان عندي دخل يكفيني أنا أولادي، إما راتب وإلا تجارة، ولكنه طمع فبدأ شيئا فشيئا حتى أوصله الطمع إلى الخسار والبوار. فالطمع يهلك أحيانا، يهلك. وهكذا مصداق الحديث، نعم الذي أشرت إليه قبل قليل، لو أعطي ابن آدم سيبقى واديا من ذهب، سيبقى يطلب، وإلا كثير من يتمنى أنه على حالته الأولى لما يعانيه الآن من ديون وغيرها. فنصيحتي وتذكيري لنفسي وإخواني أن ننتبه في الدخول في هذه المغامرات التي وقع فيها كثير من الناس الآن يعانون، منهم من هم في السجون ومنهم خارج السجون بسبب هذه الديون تراكمت عليهم، حتى إن عددا من التجار الآن أيها الأخوة يعتذرون عن مساعدة هؤلاء، يقول هؤلاء دخلوا الدنيا بالعرض ونحن أموالنا نصرفها فيما ينفع الناس وليس في من غامر بأموال الناس، فيرفضون ويعتذرون، لا يقبلون الشفاعة في هذا الأمر، لأن هؤلاء التجار قد عرفوا وعانوا وعرفوا الدنيا. فأنا أقول إذا أخذت الدنيا من حلها فلا حرج، لكن أن يغامر الإنسان ويدخل فيما لا قدرة له عليه من باب الطمع وقد كان عنده ما يكفيه ويكفي ذريته، من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما صلى الله عليه وسلم هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح آمن في نفسه معافى في بدنه آمن في نفسه عنده قوت يومه وليله فقط، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، شو يريد أكثر من ذلك؟ الباقي أرقام مغامرات، والنهاية لما تكون تتحول إلى خسائر وكوارث. البعض يقول لك والله قدر الله عليه، نحن نعرف أنه أقدار، لكن هناك أسباب الأقدار. لما قال الله جل وعلا ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لاحظ، صحيح الله على كل شيء قدير. بعض الناس يأتيك ويقول والله وقع حادث لابني مثلا في سيارة أو لي، طيب قدر، طيب أنا أعرف أنه قدر، لكن كيف كنت تمشي؟ كنت تمشي بسرعة نظامية؟ قال لا والله، قد يكون أمشي 160 170. طيب هل رجعت ونظرت إلى مثل كفرات السيارة؟ هل نظرت؟ أبدا. ولقال الله جل وعلا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لا شك أنه ما يقع في هذا الكون نبي قدرة الله سبحانه وتعالى. فأردت أن أقول ننتبه، هذا الطمع قد يكون في باب العمل الصالحات، هذا طمع هذا الإنسان خير، طمع هذا الرجل خير، لكن قد يكون الطمع شر والعياذ بالله. أيضا عذر الله جل وعلا، إعذار الله جل وعلا لهذا الرجل. وهنا أيها الأخوة أهمية إعذار الناس، اعذروا أيها الأخوة أصحاب الأعذار، إن لم تعرف له عذرا فقل لعله له عذرا لا أعلمه، وقل قالوا الناس أعذر الناس للناس، التمس المحامل للإنسان. بعض الناس الآن لا أقول إنهم لا يعذر الناس، يتحدثون عن أعمال القلوب، وما لك وما القلب يا أخي الكريم. إذا جاءك شخص وأعطاك عذرا، من كما قال عمر، ورد عن عمر من خدعنا بالله انخدعنا له. فإعذار الناس والتماس العذر للناس من صفة الكرام العقلاء الشجعان. انظر هذا الرجل يعطي العهود والمواثيق فيعذره الله جل وعلا بفضله وكرمه ورحمته، وهو يعطيه العهود ألا يسأل غيرها، ومع ذلك يعذره الله جل وعلا. فالإنسان إذا جاءه أو وقع خطأ أو مصيبة يسأل لعل لهذا الرجل عذر، لعل له سبب. فلنوسع باب العذر، خاصة يا أخوان مع أهلكم. بعض الناس ما يتحمل أخطاء أبنائه، ما يتحمل أخطاء زوجته، الزوجة ما تتحمل أخطاء الزوج، الأب لا ينبغي هذا. يجب نوسع باب العذر بضوابط، وليس من انفلات. فهكذا الحديث يعطينا هذا الدرس العظيم في بيان إعذار الناس، والله أعلم. أيضا اسأل الله جل وعلا يا أخي، لا مهما أصابك فاسأل الله وأله على الله جل وعلا، كما فعل هذا الرجل. التجلد يكون أمام الناس لا يكون أمام الله جل وعلا. لا تتجلد أمام الله كأنك تتصبر عن الله، لا يا أخي الكريم. تتصبر أمام الناس ما تسألهم، تتصبر على بعض مصائب الناس، أما أمام الله فبك بين يديه، اطرح بين يديه، اسأله، أله عليه كما فعل هذا الرجل. انظر ماذا حصل من خروج من النار اللي كان من أعظم أمانه إلى أن يعطى 10 أمثال الدنيا في الجنة بإلحاحه وصبره وتضرع إلى الله جل وعلا. فقال العلماء التجلد على الله والامتناع عن سؤاله في الدنيا والآخرة أمر قبيح، أمر قبيح. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بعض الناس لو تسأل مرة ومرتين غضب، قال يا أخي سبقا جئت سألتنا، ما يتحمل غالب البشر إلا القليل. فيجب نحن أن نوسع، فالله جل وعلا يفرح إذا سأله العبد. وكلما ألححت بالسؤال أعطاك سبحانه وتعالى. ألح واصبر. أنا أعرف أناس يدعون الله يقولون لقضايا من 30 و40 سنة ويقول طيب هل جاءك إجابة؟ قال ستأتي، وإن لم تأتني أجدها يوم القيامة. قال ولو لم يأتني ألا أن دعائي عبادة، أن دعائي بحد ذاته كما قل سبحان الله والحمد لله أكبر، الدعاء عبادة حتى لو لم أحصل على شيء. فإذا هذا مكسب عاجل. نعم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا لطف الله جل وعلا ورحمة الله وهي أوسع من أن أذكرها، إثبات صفة الضحك لله جل وعلا. وأيضا حرص ابن مسعود على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الضحك. انظروا هؤلاء الصحابة اقتداءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك ابن مسعود. وكان الصحابة رضوان الله من أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعض أمور العادات. كان ابن عمر يتحرى صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال من الأمور العادية التي ليست ربما قد لا تكون عبادة ومع ذلك يفعلها. ولذلك يقول العلماء من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو في أمور العادات، يعني ليست من أمور العبادات، بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل على أجر، حصل على أجر مع أنها ليست من أمورها. قالوا مثلا كحمل العصا، تقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل العصا، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم صح. نعم، حتى قال بعضهم أكل القرع، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة، فأنت تقول أنا آكله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، قد لا أكون أحبه. تعطى أجر لأنك اقتديت على اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس على أكلك القرعة، إنما على اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهلم جرى. فالاقتداء هكذا. نثبت صفة المشيئة لله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا عظيم فضل الله جل وعلا على الموحدين، كما في هذا الحديث من في قلبه مثل ذرة من التوحيد لا يخلد في النار ويدخل الجنة، فكيف بمن هو عظيم التوحيد. فالله الله ركزوا على موضوع التوحيد كما قلت قبل قليل وأؤكده ثاني. فعظيم فضل الله جل وعلا إذا كان هذا الرجل آخر الناس دخولا الجنة يعطيه الله هذا الأجر العظيم وهذا الفضل العظيم، 10 أمثال الدنيا ما نقول بغيره. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. لا تنسوا الدعاء للمجاهدين والمستضعفين، ادعوا لبلادنا يحفظها الله من المجرمين أينما كانوا وحيثما حلوا، وبخاصة من هؤلاء المعتدين الآثمين، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمرهم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.